العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن وضحنا تقسيم الاحتمال إلى الاحتمال الواقعي الحقيقي والاحتمال الافتراضي، بعد هذا السيد الشيخ رضوان الله عليه وعليكم السلام ورحمة الله ذكر أن هناك ثلاث حالات يحصل فيها الاحتمال. الحالة الأولى ما إذا كانت لدينا فئتان، فئة لام وفئة حاء، وكنا نعرف أن هناك مشتركات، عناصر مشتركة، أعضاء مشتركة بين الفئة الأولى والفئة الثانية، فبلحاظ عضو واحد من أعضاء إحدى الفئتين نحتمل أن يكون من الأعضاء المشتركة مع الفئة الثانية، يعني مثلا فئة العراقيين وفئة الأذكياء بينهما مشتركات، بينهما أعضاء مشتركة. وبالنسبة إلى واحد من العراقيين نحتمل، لو أشرنا إلى واحد من العراقيين نحتمل أن يكون هذا من الأعضاء المشتركة بين العراقية وبين الذكر. هذا احتمال ينشأ من وجود عناصر وأعضاء مشتركة بين الفئتين، ولا نعرف أن هذا العضو المشخص هل هو داخل في هذه الأعضاء المشتركة أو لا. الحالة الثانية ما إذا كانت لدينا فئتان ولكن لا نعرف هل يوجد بينها مشتركات أو لا يوجد بينها مشتركات. الحالة الثالثة أن الفئة الواحدة نشك هل أنها لها وجود خارجي ولو بواحد أو ليس لها وجود خارجي، من قبيل مثال زرادشت مثلا. نحتمل هذا الخبر وارد، لكن هذا الخبر هل يطابق الواقع؟ هل حقا موجود شخص باسم زرادشت بهذه المواصفات أو غير موجود؟ ما نعرف. هذه هي الحالة الثالثة. فلا بد وأن نوضح في كل حالة من هذه الحالات الثلاث أنه هل يمكن حصول كل من الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي أو لا يمكن، والتعريف الثاني الذي طرحناه تعريف الاحتمال بنسبة تكرر فئة في فئة، هذا التعريف هل ينطبق أو لا ينطبق على كل من احتمالي الواقعي والافتراضي في كل حالة من هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى، نبدأ بالحالة الأولى، حالة ما إذا كان الاحتمال ناشئا من وجود فئتين ووجود مشتركات بين هاتين الفئتين. في هذه الحالة يمكن حصول الاحتمال الافتراضي كما يمكن حصول الاحتمال الواقعي. أما الاحتمال الافتراضي فيحصل فيما إذا كنا نعرف عدد المشتركات، إذا كنا نعرف عدد الأعضاء المشتركة بين الفئتين أمكننا أن نقول بأن على القضية الحقيقية نقول بأنه كل من انتمى، كل على فرض انتماء كل شخص إلى فئة اللام، فقيمة احتمال انتمائه أيضا إلى فئة حاء بكذا نسبة. هذه على نحو القضية الحقيقية، وهو عبارة عن نسبة الأعضاء المشتركة إلى كل الأعضاء، إلى كل الأعضاء. فنقول مثلا بالنسبة إلى العراقيين والأذكياء، نقول على فرض أن يكون الإنسان عراقيا، فنسبة فقيمة احتمال كونه ذكيا هو بقدر نسبة الأعضاء المشتركة إلى كل العراقيين. هذا إنما يتم فيما إذا كنا نعرف الأعضاء المشتركة بكم عدد. إذا كنا نعرف أن الأعضاء المشتركة كم عددهم وكل الأعضاء كم عددهم، إذا كنا نعرف عدد الأعضاء المشتركة بين الفئتين وعدد كل الأعضاء، أمكننا أن نعين الاحتمال الافتراضي على نحو القضية الحقيقية، أمكننا أن نعين الاحتمال الافتراضي. وهذا الاحتمال الافتراضي بهذه الصورة ينطبق عليه التعريف، ذاك التعريف تعريف الاحتمال بنسبة تكرار فئة في فئة، هنا ينطبق هذا التعريف. كما أنه في هذه الحالة يمكن الاحتمال الواقعي، الاحتمال الواقعي أيضا يجري، وذلك ضمن يعني في إذا توفر شرطان، إذا توفر شرطان جرى الاحتمال الواقعي. بني يعني تطبيق التعريف عليه مشروط بشرطين، أما الاحتمال الواقعي فهو جاري واضح. الاحتمال الواقعي في هذه الحالة يجري، يعني أنه بل على نحو القضية الخارجية نستطيع أن نختار واحدا من العراقيين ونشير إليه ونقول بأننا نحتمل أن يكون هذا ذكيا بدرجة كذا، فاحتمال كون هذا ذكيا على نحو القضية الخارجية احتمال واقعي وليس احتمال الافتراضي، بل هو احتمال واقعي. خب، هذا الاحتمال الواقعي هل ينطبق عليه التعريف أو لا؟ يقول ينطبق عليه التعريف المذكور بشرطين، عند توفر شرطين. الشرط الأول هو ما ذكرناه من الاطلاع على عدد المشتركات وعدد كل العراقيين. إذا كنا على اطلاع بعدد المشتركات وعدد الكل، فهذا الشرط إذن متوفر. والشرط الثاني البديهية الإضافية التي أشرنا إليها، أن يقال بأن نسبة الاحتمال الواقعي هي نسبة تكرر الفئة المشتركة في كل العدد، نسبة تكرر فئة في فئة. إذا تطابق، إذا كانت النسبة في تكرر فئة في فئة متطابقة مع نسبة الاحتمال الذي يحصل في النفس، نسبة الاحتمال والشك درجة من الاعتقاد، إذا كان يتطابق مع ذاك أمكن تعريف بل تطبيق التعريف على الاحتمال الواقعي أيضا. وإلا لو أنكرنا هذه البديهية، فالتعريف المذكور إنما ينطبق على الاحتمال الافتراضي لا ينطبق على الاحتمال الواقعي، لأنه الاحتمال الافتراضي هو الذي يتم فيه هذه النسبة، نسبة تكرر فئة في فئة. أما الاحتمال النفسي من قال بأنه يتطابق مع ذاك؟ فلو أنكرنا هذه البديهية الإضافية لما أمكن تطبيق التعريف المذكور على الاحتمال الواقعي، بل إنما ينطبق على الاحتمال الافتراضي فحسب. هنا قد تثار شبهة إشكال، قد يقول المستشكل بأنه إذا اشترطنا في تطبيق هذا التعريف على الاحتمال الواقعي هذان الشرطان، إذا اشترطنا هذين الشرطين، فعند توفر هذين الشرطين أصلا يزول الشك ويتحول إلى يقين ولا يضل الاحتمال. فما معنى تعيين نسبة الاحتمال مع توفر هذين الشرطين؟ إذ أن الشرط الأول من هذين الشرطين ماذا يقول؟ الشرط الأول من هذين الشرطين يقول بأننا لابد وأن نعرف عدد العراقيين الأذكياء ونعرف نسبة هذا العدد إلى كل عدد العراقيين، يعني أنه لأجل توفر هذا الشعر لابد وأن نجري إحصاء واحدا واحدا على كل العراقيين بما فيهم هذا العضو الذي أشرنا إليه على نحو القضية الخارجية الذي نعبر عنه مثلا برمز الهاء. فلكي نحدد قيمة احتمال كونها عضوا من أعضاء حاء، يعني أن يكون ذكيا، لكي نحدد قيمة احتمال كون زيد من العراقيين ذكيا، زيد من العراقيين نرمز إليه بحاء، وكون ذكيا نرمز إليه بحاء. قيمة احتمال ذلك مشروط، تحديد قيمة احتمال ذلك مشروط بشرطين. الشرط الأول أن نعرف عدد الأذكياء من العراقيين ونسبة ذلك إلى كل العراقيين، والشرط الثاني توفر البديهية الإضافية. هذا الشرط الأول كيف يمكن تحصيله؟ بالإحصاء، بأن نحصي العراقيين جميعا حتى نعرف كل العدد كم هو، ونعرف أن الأذكياء منهم بكم عدد. وإذا أحصينا هذا الإحصاء لأجل توفير هذا الشرط فسنمر في ضمن إحصائنا هذا بالعنصر الذي رمزنا إليه بها، نمر بزيد باعتبار أنه واحد من العراقيين، وبالتالي سيظهر لنا أنه ذكي أو غير ذكي. وإذا ظهر لنا أنه ذكي أو غير ذكي فبعد ذلك الاحتمال راح يزول. فما معنى أن نقول بعد ذلك أن نسبة احتمال كونه ذكيا بكذا؟ هذا لا معنى له، هذا إشكال. الجواب عن ذلك، أنه يمكن في بعض الحالات توفير هذا الشرط بدون أن نعرف كون هاء بالذات، يعني مثلا زيد بالذات هل هو ذكي أو غير ذكي، بدون المعرفة التفصيلية أن زيدا بالذات هل هو ذكي أو ذكي، ربما نستطيع أن نعرف نسبة الأذكياء إلى كل العراقيين، وذلك فيما إذا حصل لنا علم إجمالي بهذه النسبة. بلغة علم الأصول نسميه بالعلم الإجمالي. لو لم يحصل لنا علم تفصيلي واحدا واحدا بأن أي واحد منهم ذكي وأي واحد منهم غير ذكي، لكن حصل علم إجمالي بأن نسبة كذا منهم أذكياء، هاي علم، ولا نعرف أن هذه النسبة متحققة في من ومن. لو عرفنا إجمالا أنه بكذا نسبة العراقيون بكذا نسبة هم أذكياء، ولم نعرف مواضع تواجد هذه النسبة بالذات في أي واحد من هؤلاء، هذه يتشكل علم إجمالي. وهذا العلم الإجمالي إما يكون على أساس إخبار مخبر نعلم بصدقه وهو أحصى ولم يبلغنا بتعيين المواضع، فقط بلغنا بنتيجة النسبة. لو أن أحدا رجلا صادقا أحصى كل الفئة وعرف أن أي واحد منهم ذكي أي واحد منهم غير ذكي، عرف العناصر المشتركة، عرف العناصر المشتركة بدقة وبلغنا بذلك، لكن إنما بلغنا بنتيجة النسبة، لم يبلغنا بمواضع تواجد العنصر المشترك في كل العناصر، لم يبلغنا بالعلم التفصيلي بالأفراد واحدا واحدا، وإنما بلغنا بنتيجة النسبة أنني أحصيت ولاحظت واحدا واحدا ووجدت بأن كذا نسبة منهم أذكياء، ونحن نعلم بصدق هذا الرجل وبأنه لم يخطأ، يحصل لنا علم إجمالي. وإن كان هو الذي أحصى حصل عنده علم تفصيلي واحدا واحدا، لكن عندما أخبرنا نحن لم يخبرنا بالتفصيلات، وإنما أخبرنا بنتيجة النسبة، فيحصل عندنا علم إجمالي، يعني أن هذا الشرط يتوفر لكنه ما يتحول الاحتمال إلى يقين بلحاظ عنصر معين مشخص. فهذا العنصر المعين المشخص الذي رمزنا إليه بها وهو أفرغ زيد من الناس من العراقيين، هذا لم يحصل لنا علم بأنه ذكي أو غير ذكي، لكن النسبة اطلعنا عليها. والشرط هو الاطلاع على النسبة، ليس الشرط هو الاطلاع على واحد واحد، الشرط هو الاطلاع على النسبة على عدد الأذكياء من العراقيين، فلا بد أن نعرف عدد الأذكياء وعدد العراقيين. فبهذه الطريقة يمكن الاطلاع على عدد الأذكياء والاطلاع على عدد كل العراقيين بدون أن نطلع بأن زيد منهم بالذات هل هو من الأذكياء أو ليس من الأذكياء. هذه طريقة لحصول على الشرط بدون أن يتحول الاحتمال إلى يقين بلحاظ عنصر معين منهم. وطريقة أخرى مطروحة في الكتاب طريقة الاستقراء، الاستقراء بناء على أنه يورث اليقين كما هو أصل بحثنا في هذا الكتاب، وسنتوصل إليه إن شاء الله بالتالي، أنه بأي صورة يحصل اليقين بالاستقراء. فعلى فرض أن الاستقراء يورث اليقين كما أنه وجداني في بعض الحالات طبعا، بل سيحصل اليقين بالاستقراء لو أننا استقرأنا عددا واسعا من العراقيين بصورة عشوائية، أجرينا إحصائيات التي عادة يجرونها في العالم، خب ليس فيها إحصائية كاملة استقراء تام، عادة الاستقراءات المطروحة عالميا استقراءات عشوائية ضمن عدد ومن عدد عشوائي يختارون بصورة عشوائية. فأفرضوا مثلا ماريوان قالت بأنه في إحدى الدول مجرين إحصائية سائلين من الناس ما نظروا باختيار عشوائي بل سائلين ما نظروك في أن رئيس العائلة هل الأصلح أن يكون رجلا أو مرأة. فأفرضوا مثلا إذا أجروا هذه الإحصائية على 1000 نفر من أفرضوا مثلا أو أفرض 1,000,000 نفر من دولة من وطن كبير من وطن كبير فالنسبة التقريبية تحصل لأن هؤلاء 1,000,000 الذي أحصيناهم رأينا بأنه مثلا 90% منهم رأيهم نظرهم أن الرجل من الأفضل أن يكون الرجل رئيس العائلة لا المرأة كما هو نظرية الإسلام أن يكون الرجل هو رئيس العائلة لا المرأة. فبهذا نحدث بأن يكون كل أهالي هذا الوطن الكبير يكون نظرهم بهذه النسبة نظر هؤلاء رأيهم بنسبة 90% أن الرجل يكون أقدر على إدارة العائلة من المرأة. فنموذج إذا كان نموذجا كبيرا وعشوائيا عند الإحصاء هذا النموذج من الإحصاء إذا كان نموذجا كبيرا وعشوائيا قد يورث اليقين بنفس النسبة في كل العدد حتى الأعداد الذين لم نحصهم باعتبار أن هذا الاختيار كان عشوائي ما كان اختيار بل بفكر وتأمل لا اختيار عشوائي فيهم من المثقفين فيهم من الغير المثقفين فيهم من الأغنياء فيهم من الفقراء فيهم من أفرض مثلا من شتى الطبقات فيحصل الاطمئنان بأن باقي الناس حالهم حال هؤلاء لا فرق وعليه. فلو اخترنا في مثالنا هذا مثلا بالنسبة إلى العراقيين إذا كانوا يتشكلون أفرضوا مثلا 20,000,000 يكفي في الإحصاء أن نختار 1,000,000 الواحدة اختيارا عشوائيا من ضمن 20,000,000 لو اخترنا 1,000,000 نفر وأحصيناهم أنه بكم نسبة أذكياء بكم نسبة غير أذكياء في هؤلاء 1,000,000 فيهم مثقفين فيهم غير مثقفين فيهم متولدين من أبوين ذكيين فيهم متولدين من غير أبوين ذكيين فيهم فقراء فيهم أغنياء فيهم شتى طبقات فيهم من أهل الريف فيهم من أهل المدينة فيهم معدان فيهم مدنيين وهكذا فمختلطين لأن عشوائيا اخترناهم بدون دراسة فيحصل اليقين بأنه هذه النسبة التي حصلنا عليها في 1,000,000 إذا وجدنا بأنه في هذا 1,000,000 90 منهم أذكياء نحدث بأنه كل العراقيين 90% منهم أذكياء يحصل اليقين بأن هذه النسبة جارية في كل العراقيين لا فقط في هذا 1,000,000 الذي إحنا أجرينا الإحصاء. أما كيف أمكننا تعميم النتيجة؟ هذه هي المشكلة الأساسية المطروحة في هذا الكتاب الذي نريد أن نتوصل إلى حل هذه المشكلة ضمن المذاهب العديدة. بحثنا ضمن المذهب العقلي للمعرفة وضمن المذهب التجريبي للمعرفة والآن نريد أن ندرس ضمن المذهب الذاتي للمعرفة. هذه هي المشكلة الأساسية. لكن النتيجة وجدانية أنه إحنا كلامنا في أنه كيف نصيغه بالصياغة الفنية وإلا النتيجة وجدانية هذا الإحصاء يورث اليقين بالتعميم النتيجة. فإذا وجدنا في الإحصاء أنه بنسبة 90% هم أذكياء نعمل نقول إذا كل العراقيين بنسبة 90% منهم طبعا ربما يكون تقريبي لا دقي حدي 90% بشكل حدي ربما يكون تقريبي باحتمال زيادة وناقصة قليلة وعلى كل حال فإذا عرفنا النسبة بهذه الطريقة بطريقة الاستقراء فلربما يكون هاء من الذين لم نجر الإحصاء عليهم، فلربما يكون ها زيد من العراقيين الذي نريد أن نشير إليها على نحو القضية الخارجية ونعرف قيمة احتمال كونه ذكيا، ربما يكون هذا العنصر بالذات ممن لم نجر عليه الإحصاء، لكن بعد تعميم نتيجة الإحصاء نستطيع أن نقول بأن قيمة احتمال كون هذا الرجل ذكيا لأنه عراقي هو كذا نسبة، نفس النسبة نجري عليه طبعا بشرط توفر الشرط الثاني يعني البديهية الأضافية. إذن فمعرفة النسبة، معرفة عدد الأذكياء، نسبة عدد الأذكياء إلى كل العدد، معرفة نسبة عدد الأذكياء إلى كل العدد لا يتوقف على أن نعرف واحدا واحدا بالتفصيل، ربما يحصل على طريقة العلم الإجمالي لا على طريقة العلم التفصيلي، على طريقة العلم الإجمالي إما بالطريقة التي ذكرت في البداية من أن يخبرنا أحد صادق ولا يخبرنا بالتفاصيل وإنما يخبرنا بنتيجة النسبة، أو بطريقة الاستقراء اللي سيطارحها في الكتاب وطريقة الاستقراء. فإذن ربما يمكن توفر هذا الشرط بدون أن يتحول الاحتمال إلى يقين بلحاظ شخص معين، بدون أن يتحول الاحتمال إلى يقين بلحاظ شخص معين. هذا هو الجواب على هذا الإشكال.
سيدنا زمان نستطيع هذا الشخص نجري أحصاء على الأذكاء وبطل الشعب العراقي مثلا، شخص مثل هذا نستثني من الأحصاء؟
مو احنا استثنينا بني 19 مليون مو فقط هذا، أجرينا الإحصاء على مليون في حين أن العراقيين هم 20 مليون مثلا.
لا هذه الطريقة مثلا تستثنيهم ونجري نحصل الأذكياء العراقيين وغير الأذكياء، هو ما يدري بها أن هو ذكى وغير، بس نأخذ نسبة الأذكياء للعراقيين نقدر نطلع نسبة الذكاء.
مو فقط إذا واحد استثنينا، إذا الأكثرية استثنينا ما يضر، فكيف ما إذا فقط هذا استثنينا؟ مو قلنا ما يضر.
هناك طريقة عشوائية، هناك طريقة عشوائية.
ليش؟ الباقي هم عشوائيين، الباقي هم فيهم من أهل الريف، فيهم من أهل المدينة، فيهم يعني شتى الطبقة.
حتى لو مثلاً طريقة مو عشوائية.
إذا اخترنا فقط أهل المدينة مثلاً، إذا اخترنا من يمتاز بميزة. إذا اخترنا من يمتاز بميزة معينة نحتمل أن تكون هذه النسبة تختص بالفئة التي تتميز بهذه الميزة. لو اخترنا طبقة ذات ميزة معينة، اخترنا أهل المدينة فقط، استثنينا أهل الريف إذا فعل من شيء من هذا القبيل، أو اخترنا استثنينا الأميين واخترنا المثقفين الدارسين فقط مثلا، فنحتمل أن النسبة التي حصلنا عليها تختص بالدارسين والنسبة في الأميين ربما تكون بشكل آخر. فإذا كان بشكل مدروس انتخبنا، فسيؤثر ذلك على احتمال أن النسبة في الطبقة الأخرى بنحو آخر، أن النسبة ليست نفس النسبة. أما إذا كان الإحصاء قد جرى على شتى طبقات بصورة عشوائية، فسيحصل الإطمئنان بأنه باقي الناس باقي العراقيين هم بنفس الطريقة بنفس المعنى. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. إذن فمن المعقول من الممكن أن يتوفر هذا الشرط بدون أن يتحول الاحتمال في واحد بالذات إلى يقين. إلى هنا ماذا استنتجنا؟ إلى هنا قلنا بأنه في الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاث التي طرحناها، وهي حالة ما إذا كان الاحتمال ناشئا من وجود فئة لام وفئة حاء ووجود مشتركات بين هاتين الفئتين، في هذه الحالة الاحتمال الافتراضي يجري وينطبق عليه التعريف المذكور، والاحتمال الواقعي أيضا يجري، ولكن انطباق التعريف عليه، انطباق التعريف على الاحتمال الواقعي مشروط بشرطين. الشرط الأول معرفة العدد، عدد المشتركات ونسبة ذلك عن عدد عن كل العدد. والشرط الثاني الإيمان بالبديهية الإضافية التي أشرنا إليها. هذا عن الشرط. الآن يجري السؤال حول ما إذا لم يتوفر الشرط الأول من هذين الشرطين. لو لم يتوفر الشرط الأول، يعني لو لم نكن نعرف عدد تكرار الفئة الأولى في الفئة الثانية، يعني عدد المشتركات، لو لم نعرف عدد المشتركات، لم نعرف بأن نسبة عدد المشتركات إلى كل العدد هل هي نسبة الثلث أو نسبة الثلثين، إذا كان كل الفئة، كل عدد الفئة 9 مثلا، نلخص يعني نمثل بمثال صغير، كل العدد إذا كان كل عدد الفئة كان 9، ولا عدد كل فئة لام مثلا إذا كان 9، ولا نعرف هل أن 3 من هؤلاء يشتملون يعني مشتركون مع حاء، أو 6 منهم مشتركين مع حاء، وبالتالي لا نعرف أن نسبة المشترك النسبة المشتركة مع حاء، بل نسبة العدد المشترك إلى مع حاء إلى كل العدد هل هي نسبة الثلث أو نسبة الثلثين. بالتالي لا نستطيع أن نطبق الاحتمال، التعريف، تعريف الاحتمال لا على الاحتمال الافتراضي ولا على الاحتمال الواقعي، وذلك باعتبار أنه أما الاحتمال الافتراضي، الاحتمال الافتراضي قلنا بأنه هو الاحتمال الذي في واقعه يقين، حتى العالم بالغيب يستطيع أن يؤكد ذلك الاحتمال، بينما على فرض أن لا نعرف أن النسبة هل هي نسبة الثلث أو نسبة النسبة الثلثين، فهذا يعني أنه لا نستطيع أن نحدد نسبة نسبة الأذكياء إلى كل العدد، نسبة المشترك إلى كل العدد، يعني أن هذا النسبة لا يمكن تحديده، فهذا التعريف عندئذ لا يشمل هذا الاحتمال. صحيح أننا نحتمل أنه هذا احتمال واقعي موجود، لكن الاحتمال الافتراضي ما محدد، غير قابل للتحديد، ما لم نعرف هذه النسبة، ما لم نعرف العدد، ما لم نعرف العدد الاحتمال الافتراضي غير محدد. لا نستطيع أن نقول بأنه على تقدير كون الشخص منتسبا إلى لام فقيمة احتمال انتسابه إلى حاء بكذا نسبة، لا نستطيع تأكيد ذلك على نحو القضية الحقيقية، إذ لا نعرف النسبة، إذ لا نعرف أن النسبة هل هي نسبة الثلث أو نسبة الثلثين. فهل يمكننا أن نعقد قضية حقيقية موضوعها هو أنه إذا كان من قضية الحقيقية يرجع على نحو القضية الشرطية موجي، فعلى فرض وعلى فرض أن يكون الشخص منتسبا إلى لام، فما قيمة احتمال كونه منتسبا إلى حاء أيضا؟ قيمة احتماله بكم نسبة؟ ما نعرف هل أن قيمة احتماله بنسبة ثلث أو بنسبة ثلثين. هذا الاحتمال على نحو الاحتمال الافتراضي على نحو القضية الحقيقية لا يمكن تحديده. وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق هذا التعريف عليه، لا يمكن تطبيق هذا التعريف عليه. وبالتالي نقول بأنه يتحول في الحقيقة هذا الاحتمال الافتراضي إلى احتمال واقعي بسبب الشك في النسبة، والنسبة أمر خارجي يمكن الإشارة إليها، لأن هذه النسبة نسبة موجودة في الواقع وأنا لا أعرفها، نحن لا نعرفها. هناك نسبة معينة في الواقع، تلك النسبة المعينة في الواقع لأنه في علم الله إما ثلث أو ثلثين أو أي نسبة أخرى، فالنسبة الواقعية محددة في الواقع، نسبة محددة. بالإمكان أن نشير إلى تلك النسبة المحددة ونقول بأنه نحتمل أن تكون تلك النسبة المحددة هو نسبة الثلث، أو نحتمل أن تكون تلك النسبة المحددة هي نسبة الثلثين. وهذا الاحتمال تحول إلى احتمال، شنو؟ احتمال واقعي، بعد ما يبقى احتمال افتراضي. يعني قولنا بأنه على لو أننا بصيغة الاحتمال الافتراضي طرحنا، لو طرحنا بصيغة الاحتمال الافتراضي لكن في الاحتمال ترددنا بين نسبة ونسبة، لو قلنا بأنه على فرض أن يكون الإنسان منتسبا إلى لام فقيمة احتمال كونه منتسبا إلى حاء أيضا لا أعرف أن قيمة احتمال ذلك هل هو الثلث أو هو الثلثين. يعني أحتمل أن تكون قيمة احتمال ذلك هو الثلث، وأحتمل أن تكون قيمة احتمال ذلك هو الثلثين. هذا وإن كان بلغة القضية الحقيقية بدأنا، قلنا بأنه على فرض أن يكون الإنسان منتسبا إلى فئة لام، فما قيمة احتمال كونه منتسبا إلى حاء أيضا؟ هذا السؤال مطروحا على نحو القضية الحقيقية، لكن يجري الجواب على شنو؟ يجري الجواب على أنني أحتمل أن تكون تلك النسبة هي الثلث، وأحتمل أن تكون تلك النسبة هو ثلثان. هذا أحتمل أن تكون تلك النسبة، صب الجواب على الإشارة إلى نسبة واقعية، أجاب عن نسبة واقعية باحتمال، هذا الاحتمال صار احتمال واقعي، صار احتمال واقعي، يعني على نحو القضية الخارجية وموضوعها هو تلك النسبة الواقعية. نحتمل أن النسبة الواقعية هي نسبة ثلث، هذا الاحتمال احتمال واقعي. فإذا حصل عندنا احتمال واقعي، ما حصل عندنا احتمال افتراضي، كما أنه على نحو القضية الخارجية نستطيع أن نشير إلى فرد معين، نستطيع أن نشير إلى فرد معين ونقول بأن زيد بالذات الذي هو منتسب إلى لام، هل أنه بلي منتسب إلى حاء أيضا أو لا؟ يوجد فيه احتمال واقعي، لكن لا يمكن تحديد هذا الاحتمال الواقعي أيضا لأن النسبة ما نعرفها. إذن ففي الحقيقة إذا فقدنا هذا الشرط، فإذا فقدنا شرط معرفة العدد وبالتالي معرفة النسبة، إذا فقدنا هذا الشرط، هذا الشرط الأول، يؤدي ذلك إلى أن الاحتمال يتحول إلى الاحتمال الافتراضي، يتحول إلى احتمال واقعي تجاه النسبة، والاحتمال الواقع تجاه الفرد ايضا موجود، يعني يحصل عندنا احتمالان واقعيان بدلا عن احتمال افتراضي واحتمال واقعي، يحصل عندنا احتمالان واقعيان، يحصل عندنا احتمالان واقعيان، احتمال واقعي تجاه النسبة تجاه تحديد النسبة، واحتمال واقعي تجاه الفرد المعين. وهذان الاحتمالان الواقعيان لا ينطبق التعريف على شيء منهما، التعريف لا ينطبق لأن النسبة ما لم يتحدد النسبة هذا التعريف يعجز، هذا التعريف يعجز عن تحديد الاحتمال. فهذا التعريف إذن لا ينطبق على الحالة الأولى بكلا الاحتمالين الموجودين فيه في حالة عدم توفر هذا الشرط. إلى هنا انتهينا عن توضيح الحالة الأولى من الحالات الثلاث. أما الحالة الثانية والحالة الثالثة من الحالات الثلاث، يعني حالة ما إذا كان الاحتمال ناشئا من وجود فئتين ونحن لا نعرف أن هذين الفئتين هل هما مشتركان في بعض الأعضاء أو لا، مع عدم العلم بوجود أعضاء مشتركة فيما بينهما، هذه هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة كانت عبارة عما إذا كانت لدينا فئة واحدة لا حاجة إلى فئة ثانية، لكن هذه الفئة الواحدة من أول الأمر لا نعرف هل أن لها وجود ولو في واحد أو ليس لها وجود إطلاقا، هذه هي الحالة الثالثة. في هاتين الحالتين هل يجري الاحتمال الواقعي والاحتمال الافتراضي أو لا يجري؟ في هاتين الحالتين يقول الاحتمال الافتراضي أصلا لا يجري، فقط يجري الاحتمال الواقعي، الاحتمال الافتراضي لا يجري. لأنه ماذا كان يعني الاحتمال الافتراضي؟ الاحتمال الافتراضي إنما كان يعني أن نفترض موضوعا على تقدير، هكذا على فرض انتماء الشخص إلى لام، فما قيمة احتمال انتمائه إلى سين؟ خب هذا على فرض، ما إذا أردنا أن نحدد ذلك على نحو القضية الحقيقية لا تحديد نسبة الاحتمال الموجود في قلبنا، بل تحديد النسبة الواقعية. هل يمكننا أن نحدد النسبة الواقعية؟ النسبة يعني النسبة الموجودة بين هذه الفئة، بين مشتركات هذه الفئة وبين الفئة الأخرى. هذه النسبة أصلاً لم نفترض وجود مشتركات حتى نعرف النسبة. لم نفترض وجود مشتركات، لا نعلم بوجود مشتركات. الاحتمال الافتراضي قلنا بأن واقعه هو يقين، هو يقين بنسبة معينة، هكذا قلنا بأنه هو في واقعه يقين، لكنه نطرحه بلغة احتمال. الاحتمال الافتراضي قلنا فرقه عن الاحتمال الواقعي هو أن الاحتمال الافتراضي إخبار عن قضية يقينية، النسبة لابد وأن تكون يقينية موجودة، وعندئذ تطبيق النسبة على فرق معين نطرحه على شكل على فرض افتراضي نطرحه بلغة احتمال، نقول قيمة احتمالية، وإلا هي تلك النسبة نسبة يقينية ليست نسبة احتمالية، تلك النسبة لابد وأن تكون نسبة يقينية، وعندئذ بالنسبة إلى فرد افتراضي نسمي ذلك بقيمة احتمال. هذا معنى الاحتمال الافتراضي. فإذا لم تكن هناك نسبة يقينية فالاحتمال الافتراضي لا معنى له، إذا لم تكن هناك نسبة يقينية لو لم نكن نعرف من الأساس هل أنه هناك مشتركات أو لا تكون هناك مشتركات. يعني لا نعرف بوجود مشتركات حتى نعلم بنسبتهم إلى كل العدد. إذن فلا معنى للاحتمال الافتراضي، كما أنه في الحالة الثالثة بطريقة أولى أوضح بعد، لأنه في الحالة الثالثة أصلا فئتان ما عدلت حتى نعرف النسبة بين فئة وفئة أو بين المشتركات وبين كل الفئة. وعليه ففي هاتين الحالتين، في الحالة الثانية والثالثة، أصلا الاحتمال الافتراضي لا يجري حتى نعرف أنه، حتى نفكر في أن التعريف هل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. الاحتمال الافتراضي أصلا لا يجري، وإنما يجري الاحتمال الواقع. نعم نشك هل أن أفرض مثلا هذا الواحد المنتسب إلى لام هل هو منتسب إلى حق أيضا أو لا، ولو من باب أننا لا نعرف هل يوجد مشتركات أو لا يوجد مشتركات. إن كان هناك مشتركات ربما يكون هذا من المشترك، إن لم يكن هناك مشتركات فلا ينتسب هذا إلى حق. إذن بالتالي يحصل لنا احتمال على نحو الشك، يحصل سنحتمل أن يكون هذا الواحد المعين الذي رمزنا إليه بهاء مثلا الذي هو أحد أعضاء لام، أحد الأعضاء المنتسبة إلى لام، هل هو منتسب إلى حاء أيضا أو لا؟ نشك في قلبنا نشك، فالاحتمال الواقعي يجري. كما أنه في الحالة الثالثة في مثال زرادشت الاحتمال يجري، الاحتمال الواقعي بمعنى الشك يجري، الاحتمال يجري. لكن هذا الاحتمال الواقعي الذي يجري في هاتين الحالتين لا ينطبق عليه التعريف، لأن التعريف يعرف، هذا التعريف كان يعرف الاحتمال بنسبة تكرار فئة في فئة. ما لم نعرف نسبة التكرار لا ينطبق التعريف. وهنا في الحالة الثانية والثالثة أصلا لا نعرف بوجود مشتركات حتى نطلع على نسبة التكرار. إذن ففي الحالة الثانية والثالثة هذا التعريف لا ينطبق إطلاقا، لأن الاحتمال الافتراضي أصلا ما عدنا والاحتمال الواقعي عدنا، لكن هذا التعريف لا ينطبق عليه. هذا شأن الاحتمال، عفوا الحالة الثانية والثالثة. بالتالي ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذا التعريف قاصر. لماذا؟ لأنه إنما ينطبق على الحالة الأولى، إنما ينطبق هذا التعريف على الاحتمال الافتراضي في الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاث، وينطبق أيضا على الاحتمال الواقعي في الحالة الأولى من هذه الحالات الثلاث إذا توفر الشرطان المذكوران. أما ما على ذلك، يعني ما لو لم يتوفر بعض الشرطين فلا ينضبط هذا الاحتمال، وفي الحالة الثانية والثالثة فلا ينضبط هذا التعريف، عفوا هذا التعريف هذا التعريف. فأما في الحالة الأولى لو لم يتوفر هذين الشرطين فلا ينضبط هذا التعريف، وفي الحالة الثالثة والثانية والثالثة فلا ينضبط هذا التعريف نهائيا. وعليه فلو استطعنا بطريقة معينة كما ستأتي إن شاء الله إخضاع هذه الحالات الأولى للحساب الرياضي لكان هذا يعني أن هذا التعريف لا يشمل بعض الحالات التي يمكن إخضاع الاحتمال للحساب الرياضي. المطلوب من التعريف أن يشمل كل الاحتمالات التي يمكن إخضاعها للحساب الرياضي. نعم لو لم يمكن إخضاع الاحتمال الواقعي للحساب الرياضي كما لو لم نؤمن ببديهية ثانية فلا يمكن إخضاع الاحتمال الواقعي للرياضة، فليس هذا نقصا في التعريف، لأن هذا التعريف المطلوب من التعريف من تعريف الاحتمال في عالم الرياضيات أن نعرف الاحتمالات التي يمكن إخضاعها للحساب الرياضي، فنقول بأنه لو استطعنا أن نثبت في المستقبل كما سنثبت أن باقي هذه الحالات التي لم يشملها هذا التعريف يمكن إخضاعها للحساب الرياضي، إذا ثبت ذلك لكان هذا نقصا في هذا التعريف، لأن التعريف لا بد وأن يشمل جميع أنواع الاحتمال التي يمكن إخضاعها للتعريف. وسيأتي إن شاء الله في التعريف الجديد الذي سيختاره والبديهيات الإضافية التي سيضيفها السيد الشهيد رضوان الله عليه، سيظهر أنه في ضوء البديهيات الجديدة وفي ضوء التعريف الجديد الذي سيختاره السيد الشهيد رضوان الله عليه يمكن إخضاع كل هذه الأنواع من الاحتمالات للحساب الرياضي. إذن فعدم شمول هذا التعريف لجملة من هذه الأنواع من الاحتمال يعتبر نقصا في هذا التعريف. يكفي والحمد لله رب العالمين.